الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في قول عليه الصلاة والسلام: فأخبروا من الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعرفنا أن الصدقة ترد على الفقراء، وأنه يستثنى من ذلك بعض الفقراء، فمن هؤلاء الذين يستثنون. نعم، ها، ما سمعت. ها، نعم، عمود النسب فلا يخرج زكاة ماله لأبيه ولا لأمه ولا لأولاده إلا بشرط، أو في بعض الصور يجوز له ذلك إذا كان عاجزا عن النفقة، فله أن يعطيهم من زكاة ماله. كذلك من يستثنى آل البيت، نعم، يستثنون، وأيضا مما يلحق بهم، نعم، الموالي، وهم الأحرار الذين أعتقوا. نعم، الموالي الذين أعتقهم شخص من آل البيت. والنسب معتبر بالأب وإلا بالأم، يعني شخص نسبه من آل البيت باعتبار أمه دون أبيه، يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ ها ها، يعني إذا كان نسبه من جهة أمه إلى بني هاشم دون أبيه، يعطى ولا ما يعطى؟ ها، يعطى، أي نعم، يعطى من الزكاة، فإن النسب معتبر من جهة الأب. فالهاشمي من انتسب إلى هاشم من جهة أبيه، ما هو من جهة أمه، فإذا انتسب إلى آل البيت من جهة أمه دون أبيه فإنه يعطى من الزكاة ولا يدخل في آل البيت، فإن النسب المعتبر من جهة الأب لا من جهة الأم. وإن اضطروا يعطون من الزكاة ولا ما يعطون؟ ها؟ نعم، الصدقات لا بأس بذلك، لكن إن لم يعطوا من الصدقات واضطروا إلى الزكاة اضطرارا يعطون، يعطون إذا اضطروا اضطرارا فيعطون. كذلك من يستثنى، نعم، ها، الزوجة، وهكذا المملوك، يعني فلا يعطي الزوجة زكاته لزوجته ولا لمماليكه. كذلك، ها، غطنا الأصول الفروع. كذلك كما عرفنا غير هؤلاء من ذوي الأرحام إذا كان منفقا عليهم، فإذا كان منفقا عليهم فلا يسقط النفقة الواجبة، لا يسقط الصلة الواجبة بالزكاة، نعم، لا يسقط الصلة الواجبة بالزكاة. والصلة واجبة كما عرفنا، الصلة واجبة، ومن الصلة إغناء الفقراء من الأقرباء والنفقة على الفقراء من الأقرباء، فمن أدى هذا الواجب الذي عليه فصار ينفق على أرحامه الفقراء، فإن جاء حول الزكاة هل يعطي هؤلاء ولا ما يعطيهم؟ هو نعم، هو أدى الواجب الذي عليه يعطيهم من النفقات، فإذا حال الحول أراد أن يعطيهم من زكاة ماله، يعطيهم أو لا يعطيهم؟ ها، لا يعطيهم، نعم، لأنه يريد أن، نعم، يسقط عن نفسه ما وجب عليه، ويريد أن يقي ماله، يقي ماله بتلك الزكاة. والزكاة كما يقول العلماء لا يقي الإنسان بها ماله ولا يدفع عن نفسه مذمة، لا يدفع عن نفسه مذمة ولا يقي بها ماله، يخرج الزكاة من أجل الله عز وجل، لا يخرج الزكاة ليقي ماله، ينفق على أرحامه من باب صلة الرحم، فإذا جاءت الزكاة أراد أن يقي ماله وأن يعطيهم من الزكاة، فإن هذا لا يصلح، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله ولا يدفع عن نفسه مذمة، وإنما يخرج الزكاة من أجل الله عز وجل ويتقرب بزكاته من أجل الله عز وجل. قاطع الصلاة تكلمنا عليه مرارا، على كل ما يعطى قاطع الصلاة، قاطع الصلاة كافر، والكافر لا يعطى من الزكاة. نقرأ كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد فيما يتعلق بصلة الرحم، له كلام نفيس في الجزء الخامس في صفحة 549 إلى 551. قال رحمه الله: وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه، أي من مذهب الإمام أحمد، من وجه آخر، حيث يوجب النفقة على ذوي الأرحام، وهو الصحيح، وهو الصحيح في الدليل، وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع. وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل، وحرم الجنة على كل قاطع رحم، فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله، وهذا في قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فالنفقة تجب بالميراث، فالوارث ينفق على من يريثه، إذا كان هنالك من هو فقير محتاج من الورثة، فالوارث يسد، الوارث الغني يسد حاجة الوارث الفقير، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله، وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبة صبي أن ينفق عليه، وكانوا بني عمه. وتقدم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثه، وعلى الأم بقدر بقدر ميراثها، فإنه لا مخالف لهما في الصحابة البتة، وهو قول جمهور السلف، وعليه يدل قوله تعالى: وآتي ذا القربى حقه. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم للأقارب العطية، وصرح بأنسابهم، فقال: وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، حق واجب ورحم موصولة. فإن قيل: فالمراد بذلك البر والصلة دون الوجوب. قال: فإن قيل: فالمراد بذلك البر والصلة دون الوجوب، أي من قبيل الإحسان والفضل لا من قبيل الوجوب. قيل: يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقا، وأضافه إليه بقوله حقه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق وأنه واجب. وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا، أي ما كان من هذا القبيل، وما يدل على الوجوب دلالة صريحة. قال: فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته، كل هذا من باب التهرب عن دفع المال لذوي الأرحام، إن قيل كذا وإن قالوا كذا وإن قيل كذا. قال: فالجواب من وجهين: أحدهما أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا، ويتأدى غاية الأذى بالحر والبرد، ولا يطعمه لقمة، ولا يسقيه جرعة، ولا يكسوه ما يستر عورته، ويقيه الحر والبرد، ويسكنه تحت سقف يظله، هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه، أو عمه صلو أبيه أو خالته التي هي أمه، إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بذله للأجنبي البعيد بأن يعاوضه على ذلك في الذمة إلى أن يوسر، يعني هكذا هذا الواجب الذي عليه، أنه يجب عليه أن يفعل معه ما يفعل بالأجنبي فيدفع له المال قرضا إلى ميسرة. قال بأن يعاوض على ذلك في الذمة إلى أن يوسر ثم يسترجع به عليه، هذا مع كونه في غاية اليسار والجدة وسعة الأموال، فإن لم تكن هذه قطيعة فإن لا ندري ما هي القطيعة المحرمة. والصلة التي أمر الله بها وحرم الجنة على قاطعها، أي إذا لم تكن هذه الصلة واجبة فلا ندري ما هي الصلة الواجبة، وإذا كانت هذه القطيعة التي حرمها الله عز وجل فلا ندري ما هي القطيعة. يرى قريبه في غاية من العطش، يتلطى جوعا وعطشا ويتأذى من الحر والبرد، وما عنده مسكن يسكن فيه وهو في غاية السعة والمال، ثم لا يسد حاجة قريبه، إذا لم تكن هذه قطيعة يقول فلا ندري ما هي القطيعة المحرمة، وإذا لم تكن هذه وإذا لم يكن سد حاجة هؤلاء هي الصلة الواجبة فلا ندري ما هي الصلة الواجبة. قال فإن لم تكن هذه قطيعة فإن لا ندري ما هي القطيعة المحرمة والصلة التي أمر الله بها وحرم الجنة على قاطعها. قال الوجه الثاني أن يقال فما هذه الصلة، فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها، فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب وتخبر به الألسنة وتخبر به الألسن وتعمل به الجوارح، أهو السلام عليه إذا لقيه، يعني هذه الصلة الواجبة، أهو السلام عليه إذا لقيه وعيادته إذا مرض وتشميته إذا عطس وإجابته إذا دعاه، وإنكم لا توجبون شيئا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبي على الأجنبي. إذا كان هذه الصلة الواجبة ما في فرق بين الأجنبي وغير الأجنبي، هذه حق المسلم، نعم ما في فرق بين الأجنبي والقريب، فهذا حق المسلم على المسلم. قال وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به ونحو ذلك، فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم، بل للذمي البعيد على المسلم. فما خصوصية صلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة، ولما أورد الناس هذا على أصحاب مالك وقالوا لهم ما معنى صلة الرحم عندكم، صنف بعضهم في صلة الرحم كتابا كبيرا وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها، ومع هذا فلم يتخلص من هذا الإلزام، فإن الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام والآثار فيها أشهر من العلم، ولكن ما الصلة التي تختص بها الرحم وتجب له الرحمة ولا يشارك فيها الأجنبي؟ فلا يمكنكم أن تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه، هكذا يقول، فلا يمكنكم أن تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه، ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطا لوجوب النفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرن حق الأخ والأخت بالأب والأم، فقال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، فما الذي نسخ هذا، أي في حق الإخوة والأخوات، فما الذي نسخ هذا وما الذي جعل أوله للوجوب أمك وأباك وآخره للاستحباب وأختك وأخاك؟ قال وما الذي جعل أوله للوجوب وآخره للاستحباب؟ وإذا عرف هذا فليس من بر الوالدين أن يدع الرجل أباه يكنس الكنف ويكاري على الحمر ويوقد في آتون الحمام، يعني موقد الحمام، ويحمل للناس على رأسه ما يتقوت بأجرته، وهو في غاية الغنى واليسار وسعة ذات اليد. وليس من بر أمه أن يدعها تخدم الناس وتغسل ثيابهم وتسقي لهم الماء ونحو ذلك، ولا يصونها بما ينفقه عليها، ويقول: الأبوان مكتسبان صحيحان وليس بزمنين ولا أعميين. فيا لله العجب، أين شرط الله ورسوله في بر الوالدين وصلة الرحم أن يكون أحدهم زمنا أو أعمى؟ وليس صلة الرحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعا ولا لغة ولا عرفا، وبالله التوفيق. نعم، هذا كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد فيما يتعلق بصلة الرحم، وهو من أنفس الكلام في هذا الباب. فعلى كل، نعم، صلة الرحم واجبة، ومن ذلك النفقة على من كان فقيرا منهم. نعم، من كان فقيرا منهم وكان الشخص عنده غنى وسعة يستطيع أن ينفق على أقربائه الفقراء، فالواجب عليه أن ينفق عليهم وأن يسد حاجتهم، فهذه داخلة في الصلة الواجبة. ومن لم يكن قادرا يفعل ما يقدر عليه، إن لم يستطع أن يغني أقرباءه ويسد حاجتهم وكان يستطيع أن يسد نصف حاجتهم فعل ما يقدر عليه، أو الثلث أو الربع أو أقل من ذلك يفعل ما يقدر عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى كل، هذا مما يدخل في، نعم، مما يدخل في الصلة الواجبة. فإذا أدى الإنسان هذا الواجب الذي عليه وصار منفقا على أقرباء الفقراء، فإنه لا يقي، نعم، لا يقي ماله بالزكاة، لا يقي ماله بالزكاة. بل هناك من أهل العلم يرى أن من أنفق على غير الأقرباء من الفقراء، إذا أنفق عليهم وصار منفقا، فإنه لا يعطيهم من الزكاة، لأنه يقي بذلك ماله، يقي بذلك ماله حتى وإن لم يكونوا من الأقرباء. إذا صار ينفق على ناس من الفقراء وأدخلهم في نفقته وسد حاجتهم، فإذا جاءت الزكاة لا يقي ماله بالزكاة. يعني فالزكاة يدفعها الشخص لمرضاة الله عز وجل ولوجه الله عز وجل، لا يدفع عن نفسه أو لا يقي ماله بها، ولا يدفع عن نفسه مذمة. نعم. وإذا ترك الإنسان صلة الرحم الواجبة أو أنه فعل ذلك، فعل ذلك، كان ينفق على أقربائه وأدى الصلة الواجبة مثلا، وإذا جاءت الزكاة صرف زكاة ماله إليهم، هل يجزئ ذلك أو يجزئ أو لا يجزئ؟ الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الزكاة تسقط، وغاية ما يقال أنه عاصٍ فيما فعل، لكنه أخرجها للفقراء أو المساكين، فيرى أنها من حيث الإجزاء تجزئ عنه، لكن غاية ما يقال أنه عصى ربه، حيث أنه ترك ما وجب عليه، ترك الشيء الواجب عليه واعتاض ذلك بالزكاة، وأراد أن يقي ماله بتلك الزكاة. فعلى كل، شهدنا من ذلك والذي نريده على أنه يدخل في الصلة الواجبة النفقة على الأقرباء إذا كانوا فقراء، وكان الشخص قادرا على النفقة عليهم، وأن من أنفق عليهم يستمر على نفقته، فإذا جاءت الزكاة فلا يقي ماله بالزكاة، وإنما يغنيهم من ماله، وإن لم يكن قادرا على إغنائهم من ماله أغناه من زكاة ماله. وهناك بعض التفاصيل في هذه المسألة نبهنا عليها في الدرس الماضي، فيما إذا كان القريب يريد الزكاة ولا يريد النفقة، فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن له أن يأخذ الزكاة ويعطى من الزكاة إذا لم يرد النفقة. وقال أنا لا أريد النفقة منك لكن أريد أن تسد حاجتي بالزكاة. فيرى رحمة الله عليه أن ذلك مما يشرع، أن هذا مما يشرع. وهكذا إذا سدت حاجته بزكاة أخرى، بزكاة أخرى، فهذا مما يشرع. فالغرض هو سد حاجة القريب، سد حاجة القريب. فإن سدت حاجته بالزكاة حصل المقصود، أعني بزكاة الغير، أو طلبها من قريبه وأراد أن يسد حاجته بالزكاة دون النفقة. فإذا سدت حاجته فيرى رحمة الله عليه أن الوجوب يسقط بذلك. وذهب الجماعة من العلماء أن الشخص إذا سد حاجة الفقراء بزكاة ماله، أي ابتداء فأعطاهم الزكاة ابتداء ولم يكن منفقا عليهم قبل ذلك، وإنما سد حاجتهم عن طريق الزكاة، أن هذا مما يجزئ من غير محاباة، من غير محاباة، أي لا يحابي القريب على غيره. فإن كان القريب أحوج وسد حاجته ابتداء بالزكاة ولم يقي ماله، يعني لم يكن منفقا عليه ثم أراد أن يقي ماله بالزكاة، وإنما سد حاجته ابتداء، كأن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من المال وتجب عليه الزكاة، فأراد أن يسد حاجة الأقرباء بزكاة ماله ابتداء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا مما يجزئ، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأن الحاجة لابد أن تسد إما عن طريق النفقة وإما عن طريق الزكاة، أن حاجة القريب لابد أن تسد إما عن طريق النفقة وإما عن طريق الزكاة. لكن إذا أنفق وأراد أن يدفع الزكاة وأن يقي ماله بالزكاة، فيرى رحمة الله عليه أنه لا يفعل هذا، أنه لا يقي ماله، ونعم لا يقي ماله بالزكاة. أما إذا فعل ذلك ابتداء قبل أن تحصل منه نفقة فأغناهم وسد حاجتهم عن طريق الزكاة، فيرى أن هذا مما يجزئ. وهناك من أهل العلم لا يرى الإجزاء في ذلك باعتبار أن الصلة واجب عليه، فلا يسقط هذا الواجب عليه بالزكاة، والابتعاد عن ذلك هو الأسلم. على كل، الشيء الذي هو مقطوع به أن من أدى الصلة وأنفق على أقربائه الصلة الواجبة، فإذا جاءت الزكاة فإنه لا يقي ماله بالزكاة ويستمر على النفقة الواجبة، إلا إذا كانت النفقة لا تكفي وهذا الذي يقدر عليه، فأراد أن يكمل وأن يسد الحاجة بزكاة ماله، فإن هذا مما يشرع. فهذا من باب إتمام الكلام حول هذه المسألة. قال: فأخبرنا الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. وفي هذا الحديث الرد على الفقراء، الرد على الفقراء، وفي هذا رد على أبي حنيفة، حيث ذهب إلى أن من ملك النصاب وإن كان فقيرا لا يعطى من الزكاة. إذا من ملك النصاب وإن كان فقيرا فإنه لا يعطى من الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فترد على فقرائهم. والفقير من مصانف الزكاة ملك النصاب أو لم يملك. وقول على فقرائهم كما عرفنا أنه مما يستثنى القوي المكتسب، نبهنا على هذا ولما نبهنا على كل، هذا مما يستثنى القوي المكتسب مما يستثنى، كما جاء في المسند وعند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهم عن رجلين أنهما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله الصدقة، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فيهما فرأى فيهما قوة وجلادة، فقال إن شئتما أعطيتكم منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني لا حظ له في الزكاة، وهكذا القوي المكتسب. فإذا كان قويا ولم يكن مكتسبا وكان ثقيلا فله حظ من الزكاة، والمكتسب أي الذي عنده حرفة يكتسب منها الرزق، سواء كانت تجارة أو أي نوع من أنواع الحرف التي يستطيع أن يغني نفسه. فإن ترك التكسب مع قدرته عليه فلا تحل له الزكاة، إلا إذا تركها لمصلحة عامة من مصالح المسلمين على ما سبق إيضاحه. وما سوى ذلك فإنه إذا ترك مع القدر عليه فإنه لا حظ في الزكاة لمن كان غنيا أو كان قويا مكتسبا. وعند أبي حنيفة أن الزكاة تحل لمن كان فقيرا ولو كان قويا مكتسبا، ولو كان قويا مكتسبا، لكن هذا خلاف ما دلت عليه السنة، فلا تحل لأمثال هؤلاء. قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إلى هنا وننتقل للتوحيد.